أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. ففي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن كمال لطفه صلى الله عليه وسلم وشدة اهتمامه بمن يسأله عن أمور الدين من الرجال والنساء. وقد سبق في الدرس الماضي أن أسماء بنت يزيد بن السكن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، ما من امرأة سمعت بخروجي إليك إلا وهي تقول مثل قولي، ولها رأي مثل رأيي، إن الله بعثك إلى الرجال والنساء فآمنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت، وإن الرجال فضلوا بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصرفي يا أسماء، وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. قال الشيخ رحمه الله: ويشهد لهذا الحديث ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معاشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل من كن من يفعله. في الحديث فوائد أيتها الأخوات الكريمات وأيها الإخوة، أن تجهد المرأة ما استطاعت في طاعة زوجها وفي خدمة زوجها وأولادها وبيتها، ذلك لأن حفظ الأسرة مقصد من مقاصد هذه الشريعة. ولا تحفظ الأسرة إلا برحمة من الزوج على زوجته وبطاعة من الزوجة تجاه زوجها. وكما سمعتم، فإن طاعة الزوج تعدل جهادا في سبيل الله، لأنه أحيانا تكون طاعة الزوج ليست بالأمر السهل ولا بالهين، يعني في زوج صعب، في زوج متطلباته كثيرة، في زوج له يعني وضع خاص في أمره ونهيه. مطلوب من الرجال أن يرفقوا وأن يرحموا وأن يرعوا زوجاتهم، ومطلوب من الزوجات أن تطيع الأزواج، وفي هذا أجر وثواب كأجر جهاد في سبيل الله وكأجر حضور جمعات وشهود جنائز. وقال الحافظ المنذري رواه البزار هكذا مختصرا، والطبراني في حديث فقال في آخره: ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إني رسول النساء إليك، وما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوى مخرجي إليك، الله رب الرجال والنساء وإلههن، وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء، كتب الله الجهاد على الرجال، فإن أصابوا أجروا، وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طاعة أزواجهن والمعرفة بحقوقهن، وقليل من كن من يفعله. أو من يفعله. إذن طاعة المرأة لزوجها كجهاد في سبيل الله. هنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، نحن بحاجة إلى أمر. مطلوب أن ندرب بناتنا إذا اقتربوا من سن الزواج على أن يطعن أزواجهن غدا عندما يتزوجون. أيها الآباء، علموا بناتكم طاعة الزوج. ويا إخوان، عدد من الناس ينظرون إلى طاعة الزوج نظرة ريبة، وربما نظروا إليها نظرة تنقيص للمرأة، لكن هذه النظرة ليست صحيحة. فأنت إذا اقترب ابنك من سن المدرسة تبدأ تعلمه كيف يطيع غدا مدرسه أو مدرسته في المدرسة. تقول: يا بابا، بكرة بس تروح المدرسة ما تعذب الأستاذ، وإذا الأستاذ قال لك افعل كذا قل له حاضر، وإذا الأنسة قالت لك افعل كذا إلا حاضر. أنت تعلم ابنك وابنتك الصغيرة قبل أن يذهب إلى المدرسة، تعلمه الانضباط بأوامر المدرسة وأوامر المدرس. تعلم ابنك إذا صار شابا وأردت أن ترسله إلى معلم ليعلمه صنعة، أنت بتقول له: بابا، هذا المعلم بنسمع كلامه، شو بيقلك؟ قل له حاضر. معلمه في الصنعة، أنت تدرب ابنك كيف يصير مطيعا لمعلم الصنعة. وحتى إذا جاء ابنك يوما وقال: يا أبي، معلمي في المحل أو في الدكان أو في هذه الصنعة أمر ولم أستجب، أنت تزجر ابنك، تقول: ليش يا بابا؟ ما بيصير، المعلم الشغل لازم يطاع، وإلا كيف بدك تتعلم العمل؟ حتى إذا صار ابنك في وظيفة عامة، أنت دربته وعلمته ودعوته إلى أن يطيع رؤساءه ومدراءه. حتى إذا التحق ابنك بالجندية، أنت تدربه وتأمره وتذكره وتخوفه وتحذره من أن يعصي رؤساءه في الجندية. حتى إذا صار ابنك طبيبا جراحا وذهب ليعمل في مشفى عام أو خاص، تذاكرت معه كيف يطاع المدير العام للمشفى. حتى إذا ركب ابنك في طيارة وكنت معه، دربته على أن تلتزم وأن نلتزم وأن نطيع أوامر قائد الطائرة. إذا قال لنا اربطوا الأحزمة سنربطها، وإذا قال الزموا أماكنكم سنلزم أماكننا. الحياة يا إخوان كلها تقوم على هذا الأمر، أن المرؤوس يطيع رئيسه. وما أحد ينكر إذا كانت ابنتك طبيبة جراحة وهي تعمل في إحدى المشافي، وقال لها مدير المشفى، قال: غرفة العمليات غدا سيبدأ العمليات في الساعة 7 صباحا، إذا سمحت يا دكتورة خذي موعدا لعمليتك 7 صباحا. ابنتك تطيع مدير المشفى، وأنت تثني عليها بهذه الطاعة، لأن هذه الطاعة تؤدي إلى حسن سير المشفى. وما أحد يعيب أنه والله يعيب الشوم، هي الدكتورة جراحة عم تسمع كلمة مدير، ما أحد يعيب عليها، بالعكس يعيب عليها إذا كانت فوضوية. إذا كانت ابنتك مدرسة في الجامعة تطيع عميد الجامعة، عميد الكلية، ما أحد يعيب عليها. لماذا إذا صارت الزوجة تريد أن تطيع زوجها يبدأ الناس يقولون: لماذا يا أخي؟ نريد مساواة بين الرجل والمرأة، لماذا هذا الامتهان للمرأة؟ أي امتهان؟ أي امتهان؟ الطالبة في الجامعة تلتزم أوامر المدرسة أو المدرس بما يقتضيه التعليم، الراكبة في الطائرة تلتزم أوامر قائد الطائرة، الراكبة في سفينة تلتزم أوامر قائد السفينة. لماذا إذا وصلنا إلى مسألة الزوج تبدأ بعض النساء أو بعض الرجال أو بعض الناس يتذمرون من هذه الطاعة، يقولون: لا، بنتي ما بتسمع كلام حدا، أنا بنتي درستها وعطيتها شهادة، ماني مستعد أنا تسمع كلام سين من الناس. إذن لماذا زوجتها؟ نظام الزواج يا إخوان عندنا نحن المسلمين هذا هو إطاره. نظام الزواج الرجل هو القوام على المرأة، هي تطيع وهو يرحم، هذا هو النظام. من أراد أن يزوج ابنته فليدربها على هذا النظام. أما إذا ما دربت على هذه النظام ستفصل من هذا النظام عما قريب. يعني هلأ ابنتك صغيرة 7 سنوات 6 سنوات ذهبت إلى المدرسة، بس أنت ما بيهون عليك أنه الآن ستأمر أبو لأمر لبنتك الصغيرة، ولا بيهون عليك أنه هي يعدوها بالمقعد. أخي بنتي بتحب الحركة اتركوها على راحتها. وما بيهون عليك يطالبوها بالوظائف كمان، وما بيهون عليك يحملوها حقيبة على ظهرها أو بيدها، وما بيهون عليك أنه تلتزم بالدوام. أخي بنتي أنا بتفيق الساعة 8، بدي إياها تجي على المدرسة الساعة 8 الصبح مو 7، وبس تمل بترجعوا لي إياها فورا، هيك أنا بدي. بيقولوا لك أخي خذ بنتك لا ولا خليها عندك. أما نظام المدرسة لابد لابنتك أن تلتزم بنظام المدرسة حتى نقبلها، ما بدك تلتزم أبقيها عندك. فكمان يا جماعة الزواج في الإسلام له نظام، بدك بنتك تتزوج بدها تلتزم بالنظام. أنت يا بنتي تريدين الزواج؟ نعم في نظام. لا أنا ما بدي هذا النظام، إذن لا تتزوجي. ما أحد أرغمك على الزواج. بالأصل عندما جاءك الخاطب قال لك ترضين بي زوجا، أنت قلتي نعم، كان بإمكانك تقولي لا لا أريد أنا. فيا أخوات أنتن مأجورات ومشكورات ومبرورات كلما أطعتن أزواجكن، وأنتم أيها الرجال مأجورون ومبرورون ومشكورون كلما رحمتم هذه المرأة. والقاعدة في الإسلام أن الغرمة بالغنم، صحيح هي تطيع، بس لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ أبوك. نعم في عليها غرم بس لها غنم كمان. مكافأته صلى الله عليه وسلم الإكرام بأفضل إكرام، هذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي في الدلائل وابن إسحاق عن أبي قتادة أنه قال وفد وفد النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم، فقال له أصحابه نحن نكفيك يا رسول الله، يعني نكفيك القيام بضيافتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وأنا أحب أن أكافئهم. ما شاء الله. تتذكروا لما راح مهاجرة الحبشي مضوا إلى النجاشي والنجاشي اعتنى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبلهم؟ الآن جاء وفد النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخدم عليهم، يخدمهم هو بنفسه. الله أكبر. قال يا رسول الله الصحابة ركضوا اجلس تفضل تفضل نحن نخدمهم. قال لا لا أنا أريد أخدمهم، إنهم كانوا لأصحابي مكرمين صلى الله عليه وسلم. مكافأته الإكرام بأفضل إكرام. مرات ابن أبوه يعني قام على خدمته 20 سنة، حتى إذا كبر هذا الابن ورأى من نفسه أنه صار شيئا، الله أكبر، على أنفه وزبد ورعد وصرخ ونسي جميل أمه وجميل أبيه. مرات طالب درسه مدرس، حتى إذا صار هذا الطالب رقى في درجات العلم يستخف بمدرسيه. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان يكافئ الإكرام بأفضل إكرام. واحد من الشعراء أنشد يقول أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. أنا علمته كيف يكتب الشعر، قال فهجى من علمه. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما الإسلام، أما المسلم، فيكافئ من أكرمه بالإكرام ومن أعانه بالمعونة. مقابلته صلى الله عليه وسلم الإحسان بأجمل إحسان. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضيع الإحسان ولا ينكر الجميل والمعروف لإنسان. من عمل معروفا معه أو صنع معه جميلا يذكره له ويقابله بما هو أحسن وأكرم وأجمل، كما أثبت ذلك الوقائع الواردة. كان شيخنا عليه رحمة الله يذكر لنا هناك كتاب موجود في الأسواق اسمه فضل الكلاب على كثير ممن تزين بالثياب. فضل الكلاب على كثير ممن تزين بالثياب. الكتاب يتكلم عن وفاء الكلب، إنه الكلب أنت تحسن إليه بشيء بسيط يدافع عنك وينافح عنك، بينما عدد من الناس تحسن إليهم بدل ما يقابلوا الإحسان بالإحسان، نسأل الله السلامة، يقابلون الإحسان بالسوء. يذكرون قصة بأن ضفدع، بأن عقرب أراد أن يجتاز نهرا من طرف إلى طرف، فكيف العقرب يهاب الماء؟ كيف بده يجتاز؟ قال فلقي ضفدعا، فقال يا ضفدع إذا سمحت أنت يعني تألف الماء، أما أنا فالماء بعيد عني وأكرهه، لو أركبتني على ظهرك حتى تقطع بي إلى الطرف الآخر. الضفدع قال أنا أركبك على ظهري لتقطع، بس أنا أخاف منك، يعني أنت عقرب أن تقرصني. قال أعوذ بالله، أعوذ بالله، أنا بدي أقرصك، فوق ما بدك تساعدني وتقدم لي إحسانا؟ مستحيل. قال ما بتقرص؟ قال له أبدا ما بقرص. أخذ عليه المواثيق ألا يقرصه، ركبه على ظهره ومضى الضفدع يقفز من مكان لمكان، من طرف النهر إلى طرف. في نصف الطريق العقرب لدغ الضفدع، صرخ الضفدع قال ما أعطيتني المواثيق والعهود أن لا تقرصني؟ قال له ما تأخذني، بس أنا طبعي الأرص مو بإيدي. فإذا بالضفدع يغوص في الماء، لما غاص يغرق العقرب. قال له لماذا هيك رميتني؟ ما كنت أوصلتني وعدتني أن توصلني إلى الطرف الآخر؟ قال له ما تأخذني كمان، أنا طبعي الغوص بالماء. في ناس نسأل الله السلامة طبعه الخيانة، طبعه الغدر، طبعه أن لا يكرم من أكرمه وأن لا يحسن إلى من أحسن إليه. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، أو أنت أكرمت اللئيم تمرد، نسأل الله السلامة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدرب من حوله على أن يقابل الإحسان بأجمل إحسان. من ذلك ما ورد عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استسقى يعني طلب ماء، فأتيته بقدح فيه ماء فكانت فيه شعرة بقلب الماء فأخذتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا لصنعه الجميل اللهم جمله، وبس هيك قام شعرة من كاسة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم جمله. قال الراوي فرأيت عمرا وهو ابن 90 سنة وليس في لحيته شعرة بيضاء. الله أكبر، ببركة دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة فسقطت على لحيته ريشة، فابتدر أبو أيوب فأخذها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نزع الله عنك ما تكره. فانظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم لم يضيع إحسان من أزال عنه ريشة صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، بوضوئه يعني بماء وضوئه، فقال لي سل، يعني هلأ النبي صلى الله عليه وسلم قائم على صلاة التهجد، ف فربيعة بن كعب بسرعة راح جاب إناء الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء بالسواك، جاء بالمنشفة. فالنبي أحسن إليه الرجل أراد أن يكرمه، قال يا ربيعة سل، يعني اطلب ما تحتاجه. قال أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر يا أخوان، شوف صحبة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، من صحب الصالحين. يعني هو شو قدم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وعاء المي والبشكير والسواك، قال له مرافقتك في الجنة. الله أكبر. قال أو غير ذلك؟ يعني ما تسأل غير هيك؟ قال ربيعة قلت هو ذاك، أي سؤالي مرافقتك، لا أسألك غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، أنا أدعو لك بس أنت أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد كثيرة. أول فائدة فضيلة الصلاة. أعني على نفسك بكثرة السجود، شو يعني بكثرة السجود؟ يعني بكثرة الصلاة، لأن السجود جزء من الصلاة. مثل ما بنقول صليت 4 ركعات، أنت مو صليت 4 ركعات، صليت 4 ركعات وثمان سجدات واثنين تحيات وأربع وقفات وأربع فاتحات، بس ليش تقول 4 ركعات؟ لماذا سميت الركعة ركعة؟ إشارة إلى الجزء منها. فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة. في هذا الحديث فضيلة الصلاة، من أراد أن يرافق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فعليه بكثرة الصلاة، أن يكثر من صلاة النافلة. لذلك كنت تجد ولا زلت تجد الصالحين لهم مع الصلاة أحوال وأحوال. الصلاة خير موضوع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت جالس بمحلك ما في زباين صباحا، صلي الضحى 2 ركعة 4 6 8 10 12، في الليل حاسس حالك الآن صلي 2 4 6 8 10 20 60، شو علي قاعد جالس ما في قلق يعني. ومن اعتاد الصلاة يصير في له تذوق للصلاة ومحبة للصلاة وحنين للصلاة وميل إلى الصلاة وشوق إلى الصلاة. ففي هذا الحديث فضيلة الصلاة واحد، وفي هذا الحديث فضيلة السجود داخل الصلاة. ولا يزال الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ففيه فضيلة السجود. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. لذلك مرات واحد يدخل إلى الصلاة، يدخل إلى المسجد، بيكون الإمام في صلاة الجماعة ساجد، مرات تلاقيه بيوقف هيك، ليش وقفت؟ قال لي الله بس ليقوموا يوقفوا أنا بوقف هون. ليش؟ كساب سجدة، كساب سجدة، يعني مباشرة نقول الله أكبر والسجود اهوي إلى السجود. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. قال إذا سجد ابن آدم ولا الشيطان وهو يصرخ يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. ففي الحديث فضيلة السجود، هذا 2. في الحديث جواز التوسل، يصير واحد يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بجوز. شو الدليل؟ واحد من الأدلة هذا الحديث، حبرجع أقرأ لكم الحديث ونتأكد وين مكان جواز التوسل. قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. هل اللي بيدخل على الجنة أو ما بيدخل؟ مين؟ من رب العالمين؟ شو دخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيش هو بيفوت على الجنة أو ما بيفوت على الجنة؟ رب العالمين هو الذي يدخل. إذا ربيعة لماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة؟ يعني يا رسول الله أتوسل بك إلى الله أن يدخلني معك الجنة، هيك معنات أسألك مرافقتك في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له يا ربيعة هذا شرك، هذا لا يجوز، سل ربك أنا لا أنفعك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أنا سأدعو لك ربي، سأسأل لك ربي، سأشفع لك عند ربي، ولكن أنت ساعدني بكثرة، أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذه فائدة ثالثة، جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا في فائدة رابعة، بأن من طغت عليه نفسه وتمادت في المعاصي فإن كثرة النوافل تؤدبها. من أراد أن يؤدب نفسه فليحملها على كثرة النوافل. لذلك الشيخ أحمد الرفاعي يقول: كمال المعرفة بالله الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، وهذا القامع للنفس. بدك تقمع نفسك، احملها على اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه الطبراني في الكبير ولفظه قال: ربيعة بن كعب: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال لي يوما: يا ربيع سلني فأعطيك. قلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا ثانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو الله لي أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة ثانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. صلى الله على سيدنا محمد. ساق الشيخ هذا الحديث في مقابلته صلى الله عليه وسلم الإحسان بالإحسان لمن أحسن إليه. فهذا ربيعة يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم ماء ووضوءا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى له أن يدخله الجنة معه. نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا قربا منه وصلة بجنابه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول.